بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ذكرنا فيما سبق أن السيد الصادق قدس سره أفاد في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة أن هناك موارد يمكن فيها استصحاب الحكم الظاهري، وذلك لأن الشك على نوعين، إذ تارة يشك المكلف في أمد الحكم ومقداره، هل أن الحكم الظاهري من أول الأمر ما هو أمده ومقداره، وتارة يشك في رافعه بعد العلم بما هو أمده ومقداره. فإذا حصل الشك في أمد الحكم الظاهري كما إذا قامت الأمارة على حدوث نجاسة في الثوب مثلا، أو قامت الأمارة على وجوب الجمعة، فإذا شك في نفس أمد الحكم هل أن هذا الوجوب من الأول ما هو مقداره، فهنا لا يمكن استصحاب الحكم الذي قامت عليه الأمارة. لما ذكرناه سابقا من أن المستصحاب إن كان هو الحكم الظاهري فالمقدار الواصل من هو الحدوث، وإن كان الحكم الواقعي فلم يحرز حدوثه. وأما إذا علمنا أن الحكم الظاهري إذا حدث يبقى ولا يرتفع إلا برافع معين، فليس لدينا شك في أمد الحكم، بل شكنا في الرافع. ففي مثل هذا الفرض يجري استصحاب عدم الرافع على نحو الاستصحاب الموضوعي، ويجري استصحاب الحكم نفسه أي الحكم الظاهري، كما في موارد النجاسة والطهارة، فإنه في هذه الموارد استفدنا من الأدلة الأولية أن النجاسة والطهارة إذا حدثت تبقى ما لم يحصل رافع معين. وقد ذكر لذلك صورا أربع، مر الكلام في ثلاث منها، ووصل الكلام إلى الصورة الرابعة وهي ما إذا قامت الأمارة على الحكم الكلي، أي الشبهة الحكمية، كما لو قامت الأمارة على أن الجسم الملاقي للمتنجس الثاني يتنجس به. والمفروض أن هذا الجسم الخارجي الذي بين أيدينا قامت أمارة على ملاقاته للمتنجس الثاني، وهناك شبهة حكمية في مقام البقاء أيضا، إذ أن هذا الجسم الذي بين أيدينا غسل بالماء المضاف، فلا ندري على نحو الشبهة الحكمية هل أن الرافع للنجاسة مطلق الغسل ولو كان بالماء المضاف، أو الرافع الغسل بالماء المطلق لا مطلق الغسل، فالنجاسة حينئذ ما زالت باقية. فإذا كما أن الأمارة قامت على شبهة حكمية، فإن الشك في البقاء بسبب الشبهة الحكمية. هذه هي الصورة الرابعة. وقد أفاد في البحوث أنه في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب، لا الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب الحكمي، بينما في الحلقة الثالثة صرح بجريان كلا الاستصحابين حتى في هذه الصورة. وبيان ذلك أنه يتصور في هذه الصورة ثلاثة أنحاء من الاستصحاب. النحو الأول، الاستصحاب الموضوعي، وبيان ذلك أننا إذا شككنا هل أن الرافع مطلق الغسل أو الغسل بالماء المطلق، فبالنتيجة نحن نشك هل حصل الرافع الواقعي للنجاسة أم لم يحصل. صحيح لا يوجد شك في الخارج، لأن ما في الخارج أنه غسل بالماء المضاف ولم يغسل بالماء المطلق، فلا يوجد شك خارجي، إنما الشك شك حكمي محض، وهو إن كان الرافع مطلق الغسل فقد حصل قطعان، وإن كان الرافع الغسل بالماء المطلق فلم يحصل قطعان. فبحسب الخارج لا شك في البقاء، ولكن يمكن لنا إجراء الاستصحاب الموضوعي بأن نقول نستصحب عدم الرافع الذي هو عند المولى رافعون، فنستصحب عدم حصوله. وباستصحاب عدم المطهر بتعبير الحلقة الثالثة الواقعي أو الشرعي يتنقح بقاء النجاسة التي ثبتت بالأمارة. وهذا متوقف على أن يكون نسبة المستصحب للبقاء النجاسة نسبة الموضوع الشرعي شنو لحكمه، وإلا فلا يجدي استصحاب عدم أي شيء. نظير أن نشك في الكرية فنستصحب عدم النقص، فإن عدم النقص ليس موضوعا شرعا لبقاء الكرية، كي باستصحاب عدم النقص تثبت الكرية. فلا بد من تنقيح أن عدم الرافع الواقعي أو عدم الغسل المحدد نسبته لبقاء النجاسة نسبة الموضوع الشرعي لحكمه لا الموضوع التكويني، كي باستصحاب عدمه يثبت بقاء النجاسة. النحو الثاني من الاستصحاب استصحاب نفس الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي، كي يقال بعدم إحراز حدوثه. وعندما نرجع لعبارة الحلقة يظهر أنه بنى استصحاب الحكم الظاهري على غير مبناه، أي على مبنى جعل المؤدى. فنقرأ هذه العبارة، قال فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيات بطرو المطهر الشرعي. وعلى هذا لاحظوا هذه العبارة، وعلى هذا فالتعبد على طبق الأمارة، يعني هناك تعبد على طبق مؤدى الأمارة، فالتعبد على طبق الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، أي ثبت لنا نجاسة ظاهرية على طبق مؤدى الأمارة، على طبق ما أخبرت عنه الأمارة. حيث ثبت لنا نجاسة ظاهرية على طبق ذلك، ولما كانت الغاية لهذه النجاسة مردد بين مطلق الغسل أو الغسل بالمطلق يعني بالماء المطلق، فيقع الشك في حصولها أي حصول الغاية عند الغسل بالمضاف، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد الذي ثبت شنو بالدليل المغير المستفاد من دليل الحجية، أي هناك تعبد غير حجية الدليل المستفاد من دليل الحجية فيستصحاب. وقد ذكرنا فيما سبق أنه على مبناه قدس سره لا يجري استصحاب الحكم الظاهري، إذ ليس الحكم الظاهري إلا الحجية بنظره، لا شيء مجعول على طبق ما أخبرت عنه الأمارة. وبما أن الحجية إبراز الاهتمام، أي أن الحجية المجعولة على طبق الأمارة هي إبراز الاهتمام، فما هو المستصحاب؟ هل هو المهتم به وهو النجاسة، أم نفس إبراز الاهتمام، أم الاهتمام الواقعي الذي هو روح الحكم الظاهري؟ فإن كان المستصحاب المهتم به فالمفروض أن المهتم به ليس حكما ظاهريا، لأنه على مبناه المهتم به لم يجعل على طبقه ظاهرا حكما. وإن كان المستصحاب إبراز الاهتمام الذي هو معنى الحجية، فمن الواضح أنه أمر مقطوع به، لأن التعليق ليس في الحجية بل في شنو؟ متعلق الحجية، أي أن حجية الأمارة بمعنى إبراز الاهتمام ليس فيها أي تعليق، إنما ما أخبرت عنه الحجة هو المعلق على عدم الرافع، لا نفس إبراز الاهتمام هو المعلق. وإما أن المستصحب هو الاهتمام الواقعي، وهذا رجوع إلى الوجه الذي ذكره سابقا وقد ناقشنا فيه بأن المستفاد من مجموع كلماته قدس سره أن روح الحكم الظاهري هو الاهتمام التشريعي، وإلا فلا يوجد في الواقع إلا إرادة واحدة وهي إرادة الغرض الأهم، ولا يوجد وراء الإرادة شيء اسمه الاهتمام. غاية ما في الباب أنه حيث إن المولى يريد الغرض الأهم، لذلك قام بتوسعة محركيته لموارد الشبهات، وهذه التوسعة في المحركية هي اهتمامه بذلك الغرض الذي أراده. فتوسعة المحركية اهتمام تشريعي وليس إرادة وراء إرادة الغرض الأهم. وحيث إنه اهتمام تشريعي بتوسعة محركية الغرض فهو لا محال على نحو القضية الحقيقية التي لا بد لها من موضوع، وموضوع هذه التوسعة قوة الاحتمال أو نوع المحتمال، وبالتالي فيدور الاهتمام مدار هذه الحيثية لموضوعه. فإذا قطعنا بارتفاع الاهتمام الذي على أساس قوة الاحتمال، شككنا في اهتمام على أساس النكتة النفسية في الاستصحاب، فلا يكون استصحابه بقاء لذلك الاهتمام، فإن مقتضى كون الاهتمام على أساس النكتة أن الاهتمام لا ينحفظ إلا بها، فإذا كانت النكتة حافظة فلا محال يدور الاهتمام مدارها ويتنوع بتنوع النكتة. أما النحو الثالث فهو استصحاب الحكم الكلي، بأن نقول حيث قامت أمارة على حكم كلي وهو أن الجسم الملاقي للمتنجس الثاني متنجس، وأن هذا المتنجس لا يرتفع إلا برافع، فنحن نستصحب ذلك الحكم الكلي، وهو أن الملاقي للمتنجس الثاني باق شنو؟ على نجاسته ما لم يحصل رافع، هذا حكم كلي. وحيث قامت أمارة في هذا الجزء وهو الثوب الذي بين أيدينا أنه لاقى المتنجس الثاني، فمقتضى استصحاب الحكم الكلي وقيام الأمارة على أن المورد من صغرياته تبقى النجاسة بنفس الأمارة بلا حاجة إلى استصحاب موضوعي أو استصحاب لحكم ظاهري. ولكن بعض الأجلاء من المدققين من تلامذته رحمه الله في أضواء وآراء ذكر أن هذا الذي ذكرناه في البحوث غير صحيح، والصحيح ما في الحلقة الثالثة، من أن هذا الاستصحاب خروج عن محل الكلام، فإن محل الكلام ليس في استصحاب الحكم الكلي واستفادة البقاء من المدلول الالتزامي للأمارة، فهذا خروج عن محل البحث. فإن محل البحث هل توجد موارد يمكن استصحاب الحكم الظاهري الجزئي فيها أم لا، هذا هو محل البحث. وقد ذكر السيد الشهيد قدس سره أن هناك أربع صور يتصور فيها ذلك، وأما استصحاب الحكم الكلي فهذا خروج عما هو شنو محل البحث، وإلى آخرك. والحمد لله رب العالمين.